الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والإيمان بعذاب القبر، أي للكفار والمنافقين وأهل المعصية. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهذا أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو أن المراد أعم من ذلك. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يرى المقعدين، مقعده من النار ومقعده من الجنة. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. وبعض الناس يزعم أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فيأتي بجريدة يكسرها بكسرتين أو ثنتين، أو يجعل الجريدة على القبر إذا كان واحدا، ويقول: لعله يخفف عنه ما لم تيبس، يعني الجريدة. فيقال له: ومن أين علمت أنه يعذب؟ أنت تتهم أخاك المسلم بأنه يعذب في قبره، من أين علمت؟ فهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أطلعه الله تبارك وتعالى على هذا الأمر الغيبي. قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير عليهما فعله، بل هو أمر يسير، وإنه لكبير عند العلي الكبير في دين الشرع وفي دين الإسلام. كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة خلافاً للمعتزلة. هذا النعيم أو العذاب في القبر، هل هو على البدن أو على الروح، أو يكون على البدن والروح جميعاً؟ المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح، والبدن تابع للروح، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة للبدن، وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة بالعكس، ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، ولكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرا، إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع، وأن النعيم للروح وأن البدن تبع. مذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، أن النعيم والعذاب يحصل لروحه وبدنه، كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، فإنها تتصل بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة، يوم القيامة الكبرى، أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. وقد نص على التواتر ابن القيم وابن أبي العز وابن رجب وغيرهم على تواتر الأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيم، إما نعيم وإما عذاب، دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لنا أن نقول ودل عليه إجماع المسلمين. أما من كتاب الله فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيم. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذا أمر مشاهد يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة، ويقول مرحبا، وأحيانا يقول المحتضر مرحبا اجلس هنا، كما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. وأحياناً يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخوف، فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. ومن أدلة القرآن قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدواً وعشياً، وهذا قبل قيام الساعة، بدليل قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من أدلة القرآن أيضاً قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وهم شاحون بأنفسهم لا يريدونها أن تخرج، لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة، فتجد الروح تأبى الخروج. ولهذا قال: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم للعهد الحضوري، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم الحاضر. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم للعهد الحضوري، يعني اليوم الحاضر. وكذلك اليوم تجزون للعهد الحضوري، والمراد به يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم، وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم، وهذا هو عذاب القبر. من أدلة القرآن أيضا قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، وذلك في حال الوفاة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يقال لنفس المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، كما في حديث البراء، فتفرح بهذه البشرى وتخرج منقادة سهلة، وإن كان البدن قد يتألم لكن الروح منقادة مستبشرة. وأما السنة في عذاب القبر ونعيمه فمتواترة، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، كما مر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو متفق عليه. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يتعوذوا بالله منه، إذ لا تعوذ من أمر ليس له وجود، وهذا يدل على أنهم يؤمنون به. دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات عذاب القبر ونعيم. المعتزلة في القديم وأذنابهم في الحديث إلى يوم الناس هذا ينكرون عذاب القبر ونعيمه، وجدت كذلك شرادم في هذه الأمة في عصرنا هذا وفيما قبله من العصور ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ويدعون أن ذلك إنما ثبت بنصوص صحيحة غير صريحة، كما في آيات كتاب ربنا تبارك وتعالى، أو في نصوص صريحة غير صحيحة، ويدعون أنها لم تبلغ التواتر، مع أن العلماء مجمعون على أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة. فعلى كل طالب علم أن يتسلح بالعلم ومعرفة الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة في إثبات عذاب القبر ونعيمه للرد على هذه الشبهات التي يأتي بها كثير من الضلال في هذا العصر ويصنفون فيها المصنفات. دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات عذاب القبر ونعيمه. من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه من الكتاب العزيز قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا اليوم الذي يكون فيه العذاب عند خروج الروح، وهذا فيه إثبات عذاب القبر. وقول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي يضربون وجوههم وأدبارهم بعد خروج الروح، وهذا عذاب من عذاب القبر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل في المراد من العذاب الأدنى هو عذاب القبر دون العذاب الأكبر، وهو عذاب يوم القيامة. وقيل: ما أصاب الكفار من القتل والأسر في يوم بدر. من الأدلة أيضاً على نعيم القبر قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالمؤمن يبشر بثلاث بشارات: البشارة الأولى عند خروج الروح تبشرهم الملائكة وتتنزل عليهم وتقول: لا تخافوا من أهوال يوم القيامة، ولا تخافوا من عذاب القبر، ولا تخافوا من عذاب النار. تؤمن روعهم الملائكة، فتؤمن روع من قال ربنا الله، يعني قالوا ربنا وإلهنا ومعبودنا بالحق هو الله، ثم استقاموا بالعمل الصالح. والبشارة الثانية: ولا تحزنوا، أي على ما خلفتم من أولاد وأموال، فنحن نخلفكم في ذلك كله. البشارة الثالثة في قوله: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه الآية وغيرها من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه في القرآن المجيد. وقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. وقال ابن قتيبة رحمه الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فإنه لم يرد أن ذلك يكون في الآخرة، وإنما أراد أنهم يعرضون عليها بعد مماتهم في القبور. وهذا شاهد من كتاب الله لعذاب القبر، يدلك على ذلك قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا، وفي القيامة يدخلون أشد العذاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعًا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. كلها أدلة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. وهذا الحديث في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا متفق عليه. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم وقال: بلغني أن طاووساً قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. قال ابن عبد البر رحمه الله عن هذا الحديث: فيه الإقرار بعذاب القبر، ولا خلاف بين أهل السنة في جواز تصحيحه واعتقاد ذلك والإيمان به. وقال في موضع آخر: والآثار في هذا متواترة، وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك، أي على الإيمان بنعيم القبر وعذابه، ولا ينكره إلا أهل البدعة. قال الآجري رحمه الله بعد ذكره للأحاديث التي توجب الإيمان والتصديق بعذاب القبر: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة. وكذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. وسأل أحمد بن القاسم، سأل الإمام أحمد رحمه الله فقال: هذه اللفظة منكر ونكير، تقول هذا أو تقول ملكين؟ قال: نقول منكر ونكير، وهما ملكان. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أتاه، أي الميت في قبره، ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. قال الإمام أحمد: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، يعني لا نسأل عن الكيفية، كيف شاء، يعني كيف شاء الله، كيف يأتي الملكان، وما كيفية إتيانهما، لا نسأل عن الكيفية، كيف شاء، يعني كيف شاء الله، وكيف أراد، يعني على الطريقة التي أراد الله جل وعلا. لابد من الإيمان بذلك، يجب اعتقاد ذلك والإيمان به. لهذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وقال شارحها رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته. إذن تواترت الأحاديث بذلك، ومن أنكر المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة بغير شبهة كفر. فيجب اعتقاد ثبوت ما جاء في تلك الأحاديث والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيتها، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيتها، لكون العقل لا عهد له به في هذه الدار، يعني في الدار الدنيا. وهذا الذي يكون من العذاب والنعيم في القبر إنما هو في الحياة البرزخية لا في الحياة الدنيا. قال شارح الطحاوية: والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. يعني أن الشريعة لا تأتي بشيء تنكره العقول وتحيله، لكن تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده. وهذا معنى قول العلماء: الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. فالعقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح. لهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتاباً عظيماً سماه درء تعارض العقل والنقل، يعني موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وبين أن العقل لا يخالف النقل. سمى الكتاب بعض العلماء كتاب النقل والعقل، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح وعقل صريح أبدا. وإذا وجد أن العقل يخالف النص فهذا لأحد أمرين: إما أن النقل غير صحيح، أو أن العقل غير صريح، أي فيه شبهة أو شهوة. والعقل الصريح هو سالم من الشبهات والشهوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.